أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا أن الصور المتصورة في مسألتنا أربعة: الصورة الأولى والثانية تقدمتا، الصورة الثالثة أيضا ذكرناها وهي فرض أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية تشتمل على معظم مراتب المصلحة الموجودة في الصلاة مع الطهارة الواقعية، لكن المقدار الباقي من المصلحة يكون لازم وواجب التدارك، واجب الاتيان، ولا يسوغ الشارع بتفويته. هنا قلنا لا توجد توسعة في دائرة الواجب، لا توجد توسعة في ذلك، بمعنى أنه لا يكون الواجب والجامع بين الصلاة مع الطهارة الواقعية وبين الصلاة مع الطهارة الظاهرية. لوضوح أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية لا تدرك تمام المصلحة ولا معظم المصلحة مع كون الباقي مقدار غير لازم، وإنما هي تدرك جزء من المصلحة مع كون الباقي مقدار لازم. فكيف يخير المكلف ابتداء بين الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة الظاهرية؟ فلا يوجد هنا توسع في دائرة الواجب. كذلك هنا لا يوجد إجزاء، لا يوجد إجزاء، بمعنى أنه لا يكون الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية مجزي عن منع الصلاة مع الطهارة الواقعية، بل يجب ماذا؟ الإتيان بالصلاة الطهارة مع الصلاة مع الطهارة الواقعية عند التمكن لإدراك ماذا؟ لإدراك المصلحة الواقعية. ومن هنا لا يكون ماذا؟ لا يكون وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مقيد بعدم ماذا؟ بعدم الاتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية. لا، حتى مع الاتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية يجب عليه الاتيان بالصلاة مع الطهارة الواقعية. الصورة الرابعة والفرض الرابع الذي انتهى إليه الكلام هو افتراض أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية أصلا غير مشتملة على مصلحة الواقع، يعني المصلحة الموجودة في الصلاة مع الطهارة الواقعية أصلا لا تشتمل على تمام مراتب هذه المصلحة، وإنما تكون المصلحة، يعني الصلاة مع الطهارة الظاهرية موجبة لتفويت الملاك الواقع على ماذا؟ على المكلف، وموجب لعدم التمكن من تحصيل الملاك الواقعي، بحيث أن المكلف إذا جاء بالصلاة مع الطهارة الظاهرية لا يتمكن من تحصيل الواقع، فلا يتمكن، يفوته الواقع بملاكه، ولا يتمكن من ماذا؟ من تحصيله، تحصيل الواقع. هيك يفترض. بعبارة أخرى أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية تكون موجبة لتعجيز المكلف عن ماذا؟ عن الاتيان بالواقع، عن الاتيان بالصلاة مع الطهارة الواقعية بما لها من الملاك، يصبح عاجز المكلف عن الاتيان بذلك، موجبة لتعجيزه. في هذه الحالة يمكن، خلنا نفترض أن وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية يكون مقيد بعدم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية. ليش؟ لأنه إذا صلى مع الطهارة الظاهرية لا يتمكن من امتثال الواقع، لكن هذا هل يعني الإجزاء؟ مجرد أن نفترض أن وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مقيد بعدم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية بهذا المعنى، باعتبار أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية موجبة للتعجيز، موجبة لعدم قدرة المكلف على امتثال الواجب الواقعي. من هالباب يكون وجوب الواجب الواقعي مقيد بعدم الصلاة مع الطهارة الظاهرية في هذه الصورة. هل يكون الاتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية مجزي؟ الصحيح هو أنه لا يكون مجزي، هكذا يبدو أنه لا يكون مجزي، باعتبار أن وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية حتى لو فرضنا أنه يكون مقيد بعدم الصلاة مع الطهارة الظاهرية، لكن هذا التقييد إنما نشأ بماذا؟ نشأ من ماذا؟ نشأ باعتبار عدم القدرة على الإتيان بماذا؟ بالواجب الواقعي، باعتبار أن المفروض أن الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية يوجب عدم قدرة المكلف على الإتيان بالواجب الواقعي. التقييد نشأ من ماذا؟ من جهة عدم القدرة على الإتيان بالواجب الواقعي عند الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية. هج التقييد مرجعه في الحقيقة مرجعه إلى التقييد بالقدرة، بمعنى أن وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مشروط بماذا؟ بالقدرة عليها. وحيث أنه مع الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية لا يكون المكلف قادر على الإتيان بالواجب الواقعي بما له من الملاك سوف يفوته ذلك، فيكون وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية مقيد بعدمه. هذا لا يزيد على ماذا؟ على التقييد بالقدرة، لا يزيد على التقييد بالقدرة، أنه مقيد بالقدرة على هذا. غاية الأمر أن نقول بدل ما نقول هو مقيد وجوب الواجب الواقعي مقيد بالقدرة عليه، بدل ما نقول هذا نقول هو مقيد بعدم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، باعتبار أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية موجبة للتعجيز، موجبة لماذا؟ لسلب القدرة، قدرة المكلف على الإتيان بالواجب الواقعي. مثل هذا التقييد مثل هذا الذي يكون موجب للتعجيز مع افتراض أنه ليس مشتمل على تمام مصلحة الواقع، هذا هو المفروض في هذا الفرض الرابع، أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية لا تشتمل على تمام مراتب مصلحة الواقع. ومثل هذا لا معنى لي أن يقال بأنه يكون مجزي، بأنه يكون مجزي عن ماذا؟ عن الصلاة مع الطهارة الواقعية. كيف يكون مجزي والحال أننا افترضنا أنه هو غير مشتمل على مصلحة الواقع، وإنما قيد وجوب الواقع، وجوب الصلاة مع الطهارة الواقعية بعدمه من أجل ماذا؟ من أجل عدم القدرة، فهو تقييد لا يزيد على التقييد بالقدرة، إنما يجب عليك الصلاة مع الطهارة الواقعية إذا كنت قادرا عليها، ومع الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية أنت لا تكون قادرا عليها، فإذا يكون وجوب الواجب الواقعي مقيد بعدم الإتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية. مثل هذا الصلاة مع الطهارة الظاهرية التي تكون موجب لتعجيز المكلف عن الإتيان بالواقع وفوات مصلحة الواقع فقط، من دون افتراض أنه ماذا؟ هو يشتمل على ماذا؟ مصلحة الواقع ليست موجودة فيه عندما يأتي به المكلف. في مثل هذه الحالة لا يقال بالإجزاء، لا يكون ما جاء به مجزيا، وإن كان عندما يأتي به يرتفع وجوب الواجب، شنو وجوب الواجب الواقعي؟ لأنه فرضنا مثلا أن وجوب الواجب الواقعي مقيد بعدمه، لكنه هذا لا يعني الإجزاء، لا يعني أنه يكون مجزي، بل الظاهر عدم الإجزاء بمعنى أن المكلف مطالب عند التمكن بالإتيان بالواجب الواقعي لإدراك هذه المصلحة اللازمة التي فاتته عندما ماذا؟ عندما جاء بهذا الصلاة مع الطهارة الظاهرية. ومن هنا يتبين أن الإجزاء إنما يكون في الموارد التي يحكم فيها بتوسعة دائرة الواجب، في الموارد التي يحكم فيها بتوسعة دائرة الواجب الإجزاء يكون واضح، وهو الفرض الأول والفرض الثاني المتقدمين. في الفرض الأول وفي الفرض الثاني فرضنا توسعة في دائرة الواجب الذي يرجع في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى كون الواجب هو الأعم من الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة الظاهرية. هنا الإجزاء يكون واضح عندما يأتي بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، هذا يكون مجزي. حتى إذا فرضنا أنه لا يدرك تمام مصلحة الواقع وإنما يدرك معظم مصلحة الواقع كما في الفرض الثاني، هنا يقال بالإجزاء. أما إذا لم نفترض توسع في دائرة الواجب بمعنى أنه بقي الواجب هو الصلاة مع الطهارة شنو؟ الواقعية، هذا هو الواجب، وكانت الصلاة مع الطهارة الظاهرية لا تشتمل على ماذا؟ على تمام مصلحة ماذا؟ مصلحة الطهارة، الصلاة مع الطهارة الواقعية، أو لنعبر تعبير يشمل الفرض الثالث والرابع، هي لا تشتمل الصلاة مع الطهارة الظاهرية، لا تشتمل على ما يكون لازما من مصلحة ماذا؟ من مصلحة الطهارة، الصلاة مع الطهارة الواقعية. وإن كانت في بعض الحالات توجب سقوط وجوب الصلاة مع الطهارة شنو الواقعية كما في الفرض الرابع، في مثل هذه الحالة لا وجه للإجزاء، يعني الظاهر أنه عدم تحقق ماذا؟ عدم تحقق الإجزاء. ومنه يظهر أن ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه يبدو أنه هو الصحيح، بمعنى أن مرجع الوجهين إلى وجه شنو واحد وإلى جواب واحد، بمعنى أن الإجزاء وهو الوجه الأول يستلزم ماذا؟ يستلزم التوسعة في دائرة الواجب، والتوسعة في دائرة الواجب تعني ماذا؟ الوجه الثاني تعني ماذا؟ تعني أن الشرط هو الطهارة الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة شنو؟ الظاهرية. وكون الواجب هو الأعم من الصلاة مع الطهارة الواقعية والصلاة مع الطهارة الظاهرية، الإجزاء يستلزم ماذا؟ التوسعة، يعني يستلزم الوجه الثاني في الحقيقة، كما أن توسعة الواجب تستلزم شنو؟ الإجزاء. توسعة دائرة الواجب وكون الواجب هو الأعم يستلزم الإجزاء، الإجزاء عندما نقول بالإجزاء أيضا هو يستلزم ماذا؟ توسعة دائرة الواجب، فهما يرجعان إلى شيء واحد تقريبا، فيصح ما ذكر. على كل حال الصلاة مع الطهارة الظاهرية إن كانت وافية بملاك الواقع، وافية بملاك الواقع، حينئذ تثبت التوسعة بشكل واضح ويكون الواجب هو الجامع ويتحقق الإجزاء. يتحقق ماذا؟ الإجزاء. وفي هذه الحالة لا مجال لتقييد وجوب الواجب الواقعي بعدم الاتيان بالصلاة مع الطهارة الظاهرية، لا معنى للتقييد حينئذ. وإن لم تكن وافية بمصلحة الواقع أو لم تكن وافية بالمقدار اللازم، خلينا نقول نعبر بمصلحة الواقع، في هذه الحالة لا توسع، يبقى الواجب هو الصلاة مع الطهارة الواقعية فقط، ما في توسعة، وبالتالي لا إجزاء، لا إجزاء، حسب القواعد الأولية اللي هو بقطع النظر عن الأدلة الخاصة. معنى نسأل ننشأ بالأدلة الخاصة قواعد الأولية لا أجزاء. ليش؟ لأنه المفروض أن الصلاة مع الطهارة الظاهرية لا تفيد بماذا؟ بما باللازم من مصلحة الواقع، فمع التمكن منه يجب الاتيان به، وهذا معناه عدم الإجزاء. وعلى كل حال لا بد من التكلم عن هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت لدفع الإشكال وحل الإشكال المذكور في محل الكلام. مرة أخرى نقول أن الإشكال مبني أساسا، هو مبني على افتراض، مرارا هذا قلنا، مبني على افتراض حصول اليقين بعد الصلاة بوقوع الصلاة مع شنو؟ مع النجاسة. مبني على هذا، مبني على هذا. ويقول هذا الإشكال بأنه كيف يمكن تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب؟ أصلا ما تطابق، ما انسجام بين السؤال وبين الجواب. هو يسأل زرارة، يسأل ماذا؟ لماذا تجب علي إعادة الصلاة في هذا الفارض؟ إمام عليه السلام يجيبه بماذا؟ بالاستصحاب. يعلل عدم وجوب الإعادة بيش؟ بالاستصحاب. إشكال يقول أن هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب إن كان، يعني إن كان الملحوظ فيه هو جريان بلحاظ ما بعد الصلاة، بلحاظ حال السؤال، الآن نريد أن نجري الاستصحاب، إذا كان هذا في الإشكال بواضح، الآن الإعادة ليست نقضا لليقين بيش؟ بالشك، بل هي نقضا لليقين بيش؟ باليقين، لأنه عنده يقين بوقوع الصلاة مع الثوب شنو؟ النجس. فلا معنى لأن يقال له لا تعيد الصلاة لأن الإعادة نقض لليقين بيش؟ بالشك، اللي هو معنى الاستصحاب، ولا تنقض اليقين بالشك، هذا ما نقض اليقين بالشك لو أعاد، وإنما نقض اليقين بيش؟ باليقين. التعليل واضح في أنه يفترض أن الإعادة نقض لليقين بالشك، ولذا نهى عنها، نهى عن نقض اليقين بالشك، يعني نهى عن الإعادة. ليش ينهى عن الإعادة؟ يقول لأنه يحرم نقض اليقين بالشك. إذن الإعادة افترضت الرواية نقض لليقين بالشك، والحال أن الاستصحاب إذا كان جاري بلحاظ ما بعد الصلاة لا تكون الإعادة نقضا لليقين بالشك، بل نقض اليقين باليقين. إذن ماكو رابط بين السؤال وبين الجواب، ماكو رابط بين ماذا؟ بين الحكم المعلل وبين ماذا؟ وبين التعليل. هذا هو السؤال، هذا الإشكال. وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب جرى بلحاظ ما قبل الصلاة، بلحاظ ما قبل الصلاة جرى الاستصحاب، إشكال يقول بأنه خب جرى بلحاظ ما قبل الصلاة، الآن تبين خطأ الاستصحاب، الآن تبين ماذا؟ تبين خطأ الاستصحاب. لماذا؟ لأنه كان شاك، كان ما يدري، جرى في حقه الاستصحاب اللي هو أصل ظاهري يثبت حكم شنو؟ حكم ظاهري، موضوعه الشك، فعندما شاك كان يجري في حق الاستصحاب. الآن تبين له ماذا؟ تبين له أنه الصلاة وقعت مع الثوب نجس، قطعا حصل له يقين بوقوع الصلاة مع الثوب النجس. كيف يؤثر الاستصحاب الجاري في ظرف الشك والمرتفع بارتفاع الشك، كيف يؤثر في ماذا؟ في إثبات عدم وجوب شنو؟ الإعادة الآن، بحيث يقال له أنت الآن لا تجب عليك الإعادة. لماذا؟ لأن الاستصحاب يجري في حقك بلحاظ ما قبل شنو؟ ما قبل الصلاة. وهذا بالإمكان أن واحد يعترض يقول بأنه خوف جرى الاستصحاب في حقك قبل الصلاة، وكان يسوغ لي في وقته الدخول في الصلاة، هذا صحيح، لكن عدم الإعادة شلون بعد تبين أن الصلاة وقعت مع النجاسة وأن الإسقاط كان مشتبه وأن الحكم الظاهري لا 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 لم يصب الواقع؟ كيف يمكن هذا التعليل؟ هذا هو الإشكال. الآن نأتي إلى الأجوبة التي ذكرت على هذا الإشكال. بالنسبة للوجه الذي ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه وهي مسألة الإجزاء، اللي يقول بي بأن التعليل بالاستصحاب إنما هو باعتبار ضم وبملاحظة حال السؤال يفترض، تشوف بعض الكلام يفترض بلحظ حال السؤال مو بعد السؤال، وهذا التعليل يصح باعتبار ملاحظة كبرى كلية هي كبرى الإجزاء، كبرى اقتضاء الأمر الظاهري من الإجزاء، كبرى الملازمة بين الأمر الظاهري وبين الشنم وبين الإجزاء. بضم هذه الكبرى الإجزاء يصح هذا التعليل. ليش؟ لأن الاستصحاب وإن كان لا يصح به التعليل ابتداء والإشكال يجي بهذا الاعتبار، لكن إذا ضمينا هذه الكبرى يمكن تصحيح التعليل بيش بالاستصحاب. ليش؟ لأن الاستصحاب ليس أجنبيا بالمرة عن الحكم بوجوب الإعادة، ليس أجنبيا، إلى داخل في وجوب الإعادة. شلون يصير دخلة في وجوب الإعادة الاستصحاب؟ باعتبار أنه يحقق صورة تلك الكبرى. أقعدنا كبرى تقول ملازمة بين الأمر الظاهري وبين الإجزاء، كبرى تقول أن الأمر الظاهري يقتضي الإجزاء، مو هاي الصورة شنو؟ نجيب أمر ظاهري حتى شنو؟ حتى تقول بأنه يستلزم شنو؟ إجزاء، يقتضي الإجزاء. اللي حقق الأمر الظاهري منه استصحاب. فإذا استصحاب مو أجنبي عن ماذا؟ عن الحكم بوجوب الإعادة، هو له دخل في وجوب الإعادة، لكن دخل بهذا المقدار باعتبار أنه يحقق صغرى لتلك الكبرى. فالإمام عليه السلام علل الحكم بعدم الإعادة بالاستصحاب بهذا الاعتبار، باعتبار أنه يحقق صغرى ماذا؟ صغرى الحكم الظاهري والأمر الظاهري. فكأنه يقول له أنت لا تجب عليك الإعادة لأن الاستصحاب كان يجري في حقك، والاستصحاب يحقق لك حكم ظاهري، والحكم الظاهري يقتضي شنو؟ الإجزاء وعدم الإعادة. فيصح تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب بهذا الاعتبار، بضمي بافتراض كبرى كلية يكون الاستصحاب محققا لصغراها. هذا يعني الجواب الأول عن الإشكال. هذا الجواب الأول عن الإشكال يعني هو في حد نفسه مثلا أمر مثلا معقول ومقبول، لكن المشكلة هي هاي المشكلة أنه أكو استهجان عرفي لتعليل عدم الإعادة والاستصحاب، أكو استهجان عرفي، أنا ما ربط بينهما، ليس هناك ربط بين حكم المعلل وبين شنو؟ وبين الاستصحاب، مع افتراض أنه الاستصحاب ما هو المقصود به الاستصحاب الجاري حال الصلاة. خشين الرابط بين عدم وجوب الإعادة الآن وبين الاستصحاب الجاري الذي تبين بطلانه كما قلنا قبل ماذا؟ قبل الصلاة. كيف يمكن تعليل عدم الإعادة بالاستصحاب؟ وهذا يقول بأنه بضم هاي الكبرى، هذا الاستهجان العرفي، هذا عدم عرفية التعليل، عدم الربط الذي يدركه العرف بين الحكم المعلل وبين العلة وبين التعليل، هذا إنما يرتفع ونصحح التعليل ويكون التعليل عرفيا وغير مستهجن إذا افترضنا أن الكبرى من الأمور المركوزة في أذهان العرف، بحيث أن العرف يلتفت إليها بمجرد ماذا؟ بيان ما يحقق صورها، بمجرد بيان ما يحقق صورة هذه الكبرى العرف يلتفت إلى تلك الكبرى المركوزة في ذهنه، موجودة في ذهنه، اقتضاء الأمر الظاهري للأجزاء مركوز في ذهنه، الملازمة بين الأمر الظاهر وبين الإلزام مركوز فيه ذهنا، أمر واضح عند جدا. خل الإمام عليه السلام رأسا فقط، يعني ما بداعي لأن يتحمل عناء ماذا بيان تلك الكبرى، ليش؟ أن الكبرى مركوزة في الذهن العرفي، وإنما يبين ماذا بين الصورة، فيعلل ماذا يعلل، يصح هذا التعليل حينئذ، يقول بأنه لا تجب عليك الإعادة لأن الاستصحاب كان يجري في حقك، والكبرى مركوزة وواضحة ولدى العرف، حينئذ يكون التعليل مقبولا عرفا لا يكون مستهجنا. ليش؟ لأن هاي الكبرى الغير المذكورة والغير المصرح بها في الرواية فرض كونها موجودة في ذهن المخاطب، فرض كونها موجودة في ذهن المخاطب، فهو يلفت نظره إلى ماذا؟ لأنه تعدد استصحابها لحتى صورة هذه الكبرى، خلص. فكأن الاستصحاب هو الذي يكون موجب علما لعدم إعادة الشنو؟ الصلاة، لكن باعتبار هذه الكبرى المركوزة في الذهن، فيخرج التعليل عن كونه غير عرفي، يخرج التعليل عن كونه مستهجن. لكن الواقع ليس هكذا، الواقع أن كبرى الإجزاء ليست مركوزة في ذهن العرف، ليست واضحة لدى العرف، ليست واضحة، مو لدى العرف العام، لدى العرف الخاص أيضا ليست واضحة. إذا وقع الخلاف في إجزاء الأمر الظاهر عن الواقع، خلاف معروف في هذا، ليست أمرا واضحا، ليست أمرا مسلما، ليست من الأمور البديهية والواضحة والمسلمة في عند العرف عند المخاطب، ولم يشر إليها في الرواية إطلاقا، لا في سؤال السائل ولا في جواب الإمام عليه السلام، ما أشار إليها، فقط الوارد والتعليل بالاستصحاب من دون افتراض وضوح هذه الكبرى. الاستهجان العرفي يبقى على حالة، أنه كيف يمكن تعليل عدم الإعادة بماذا؟ بالاستصحاب. هذا هو الإشكال، أنه كيف يمكن هذا التعليل مع كون هذه الكبرى التي ذكرت غير واضحة لدى المخاطب، خصوصا بأنه المخاطب هو سأل عن علة الحكم، ما يريد الحكم يأخذ تعبدا، وإنما هو سأل ماذا؟ لما ذلك؟ لماذا لم تجب الإعادة في هذا الفرض ووجبت في الفروض السابقة؟ في الفروض السابقة، في الفرض السؤال الأول والسؤال الثاني، هناك قال بأنه تجب الإعادة، في هذا الفرض الثالث قال لا تجب الإعادة، فطرح زرار هذا السؤال، مع كما نبهنا سابقا مع اشتراك كل هذه الفروض في ماذا؟ في اليقين بوقوع الصلاة مع الشنو؟ مع النجاسة، في الفرض الأول صورة النسيان، في الفرض الثاني صورة العلم الإجمالي، وفي هذا الفرض أكو يقين بوقوع الصلاة مع النجاسة، لأن قاعد نتكلم بناء على هذا الاحتمال، مو الإشكال قلنا يرد عندما نفترض وجود يقين بعد الصلاة بسبق النجاسة، كل الفروض أكو يقين بها بوقوع الصلاة مع النجاسة، لماذا تجب الإعادة في تلك الفروض ولا تجب الإعادة فيها؟ إذن زرارة يريد أن يعرف يعني سبب الحكم، للجواب إقناعي، للجواب يقنعه لأنه هنا لا تجب الإعادة، وهذا الجواب الاستصحاب مع عدم كون تلك الكبرى مركوزة في ذهنه لا يكون مقنع، لا يكون مقنع لزرارة. لماذا؟ لأن الكبرى ما مركوزة، من دون إشارة إلى تلك الكبرى هذا الجواب يبقى غير عرفي، بل قد يكون ماذا؟ مستهجنا، فيبقى الإشكال على حالة، وهذا الوجه الأول لا يدفع هذا الإشكال اللي هو عبارة عن عدم عرفية التعليل وكون الجواب مثلا لا ربط له بماذا؟ بالسؤال. الوجه الثاني اللي هو المذكور في الكفاية، اللي هو عبارة عن توسعة الدائرة الشرطية إلى ما تعم الشرط، يعني الطهارة الواقعية والطهارة شنو الظاهرية. هذا نفس الكلام، يعني حل الإشكال يكون على هذا الأساس، على أساس أن الاستصحاب إنما ذكر في جواب الإمام وعلل به عدم وجوب الإعادة، باعتبار أنه يحقق صغرى لكبرى، سائل كبرى ليست هي الإجزاء وإنما في المقام هي كبرى، هذه التوسعة. من نفترض هذه التوسعة وأن الشرط في صحة الصلاة ليس هو خصوص الطهارة الواقعية بل العام من الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية، هذا هو الشرط، وتكون الصلاة صحيحة واقعا في كل منهما. وهذا سأل زرارة بأنه ليش أعيد الصلاة؟ قال عندك استصحاب، أنت عندك استصحاب كان يجري في عبدك الاستصحاب، والاستصحاب حكم ظاهري، حقق لك الطهارة شنو ظاهرية، الطهارة المستصحبة. والشرط في صحة الصلاة ليس هو خصوص الطهارة الواقعية بل هو العام من الطهارة الواقعية والطهارة شنو المستصحبة. فنبهه على ماذا؟ على الاستصحاب الذي يحقق ماذا؟ صورة لهذه الكبرى. إذا فرضنا أن التعديل كان بملاحظة هذه الكبرى، في هذا الجواب يقال بأنه حينئذ يكون التعديل مقبول ويكون عرفي، وحينئذ يندفع الإشكال. نفس الملاحظة السابقة على الجواب الأول أيضا ترد هنا، وهو أن هذا إنما يتم عندما تكون الكبرى واضحة عند العرف، واضحة عند المخاطبين. عندما تكون الكبرى واضحة هذا أكو مجال لأن نقول بأن التعليل يكون عرفي، يخرج عن حالة الاستهجان. لكنه عندما لا تكون واضحة كما هو ظاهر كذلك، مو واضح أن الشرط الواحد من الشرط في صحة الصلاة هو شنو الأعم من الطهارة الواقعية والطهارة شنو صحيح الاستصحاب مع عدم تبين خلافه يحقق طهارة ظاهرية ويبني عليها المكلف، مو معنى أنه إذا تبين خلافها يتحقق ما هو الشرط واقعا. حكم الظاهري يكون حجة ما دام شنو موجود، ما إذا تبين خلافه يبقى الواقع على واقعه، ما يغير من الواقع في الشيء. نجي نقول لا، انه الشارع ما جعل الشرط في صحة الصلاة وخصوص الطهارة الواقعية، وانما هو الاعام من الطهارة الواقعية وطهارة مستصحبة. هذا انما يحسن تعليل عدم الاعادة بالاستصحاب باعتباره يحقق صورة لتلك الكبرى عندما تكون الكبرى واضحة ومرتكزة في ذهن المخاطب، حينئذ يمكن تصحيح التعليل وإخراج على حد الاستهجان. وأما إذا لم تكن واضحة كما هي كذلك فهذا لا يدفع هذا الإشكال.